الكتاب السابق شق
الفرق. طيب حتى
لا والله بس طرى علي إذا قلنا أنها استئنافية وانشق القمر
يعني كيف يكون وقع فعل الماضي. يعني هذا من باب التحقق والوقوع على ما قاله بعض المفسرين، انشق كأنه أمر واقع، لكن هذا بعيد، هذا بعيد. وعلى كل حال فالصواب أن انشقاق القمر حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قريش رأوا ذلك. قريش رأوا أن أحد شق القمر على جبل أبي قبيس والآخر في الجبل المقابل له.
الشيخ بارك الله فيك، من عجائب ما سمعت في الأردن أن أحد الدكاترة المتأثرين حزب التحرير ينفي انشقاق القمر، فهل يكفر يعني من ينفي بغض النظر عن الشخص لأنه تأويل من غير مسوغ؟ أنا على العلم ما أخفى عليك شيخ، يقولون أن التأويل إذا كان له وجه من اللغة العربية يعني لا يكفر صحيح، أما إذا كان من غير وجه فإنه يكفر، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في مقدمة اللمعة.
طيب الآن الشخص الذي يقول في قوله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما له وجه من اللغة بنعمتي، يقول أنه كافر؟ على كل حال الحكم من حيث العموم شيء والحكم من حيث التعيين شيء. فنقول من أنكر انشقاق القمر فإنه ينظر إليه، ما سبب إنكاره؟ إن قال أن المقصود بانشقاق القمر تحقق الوقوع أنه لم يقع، هذا قول بعض المفسرين، لكن إذا كان يخالف إجماع المسلمين فهذا الذي مخالفه ينكر عليه وقد يكفر. نعم. المشكلة في حزب التحرير ليس هذا، حتى نكون داخلين يحتاجون محاضرة كاملة. المشكلة مع حزب التحرير أصولهم الفاسدة، يعني هؤلاء هم المعتزلة الجدد، مثل ما العلمانيين معتزلة جدد، هذول معتزلة جدد. الفرق بين العلمانيين وهذول أن هذول ينتسبون للدين، العلمانيين لا ينتسبون للدين، لكن فكرهم وأفكارهم نفس أفكار المعتزلة، فصل الدين عن الدنيا. استغفر الله. مو لازم الشباب يسمعون الصوت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نقرأ في كتاب أشراط الساعة للشيخ يوسف الوابل حفظه الله، ونحن في النوع الثالث من أنواع علامات الساعة الصغرى التي ذكرها. قال غفر الله له: ثالثا فتح بيت المقدس. ومن أشراط الساعة فتح بيت المقدس، فقد جاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، فذكر منها فتح بيت المقدس. ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تم فتح بيت المقدس سنة 16 من الهجرة، كما ذهب إلى ذلك أئمة السير، فقد ذهب عمر رضي الله عنه بنفسه وصالح أهلها وفتحها وطهرها من اليهود والنصارى، وبنى بها مسجدا في قبلة بيت المقدس. وروى الإمام أحمد من طريق عبيد بن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. لا شك أن قوله صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة أو خمسا ونحو ذلك من الأحاديث، فهذا ليس مقصودا به الحصر، وإنما مقصود بكلمة خمسا أو ستا هذه الأحاديث مفهوم العدد ليس مقصودا، ولذلك جاء في بعض الأحاديث عدد غير هذا، يعني يكون هناك أشراط ساعة معدودة من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا الذي ذكر، فيكون المقصود بالتعداد في كلمة أعدد إما أن يكون مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، فيكون أعدد يعني أنت أعدد هذه الستة فإذا رأيتها فتعلم أن الساعة قريبة. وهكذا لو عد الإنسان منها 5 فإنه يعلم أن الساعة قريبة. هذا شيء. الأمر الآخر قول المصنف رحمه الله: فطهر بيت المقدس من اليهود والنصارى، إن كان مقصوده أنه أخرجهم من بيت المقدس فهذا فيه نظر، والصواب أن عمر رضي الله عنه فتح بيت المقدس صلحا لا عنوة، وأقر أهلها على ما في أيديهم، ولذلك لما أراد أن يصلي ما صلى في كنيسته خوفا من أن يتخذها المسلمون ذريعة لأن يستولوا على هذه الكنيسة، بل صلى خارجها. واليهود والنصارى عاشوا في بلاد المسلمين في أمن مع دفعهم الجزية، وما أجبرهم أهل الإسلام على الدخول في دين الإسلام، ولكن مقصوده وطهرهم، يعني وطهر بيت المقدس من اليهود والنصارى، أي من علامات اليهود والنصارى الظاهرة في بيت المقدس، فهذا المعنى صحيح. نعم.
قال: وروى الإمام أحمد من طريق عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب الأحبار: أين ترى أن أصلي؟ فقال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر: ضاهيت اليهودية؟ لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس.
قول عمر رضي الله عنه لكعب الأحبار: أين تريد لي أن أصلي؟ كعب الأحبار كان يهوديا وحبرا من أحبارهم، ثم أسلم وحسن إسلامه رحمه الله تعالى وهو من التابعين. وكثيرا ما يأتي في الأحاديث أنه كان مصاحبا لعمر، خطأه عمر في أشياء كثيرة، ذلك لأن علمه مبني على علم الموروث من أهل الكتاب، وقد شاب علمهم ما شابهه من التحريف والتغيير، فلذلك وقع منه الخطأ. وأما هو فثقة في الحديث، والعلماء رحمهم الله من التابعين وتبع التابعين يروون عنه، وكونه يخطئ هذا ليس معناه أنه يترك حديثه. ويأتي في بعض الأحاديث أن يهوديا قال لعمر: لو علينا أنزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينا، ويعنون بهذا الكلام يهوديا، يعنون به كعب الأحبار، وقد يلقبونه بهذا التلقيب باعتبار ما كان، يعني كان يهوديا فقال ما قال. وكعب لما قال لعمر صلي وراء الصخرة ظن بعض الناس أن الصخرة الموجودة الآن التي عليها القبة الصفراء أن هذا هو بيت المقدس، هذا خطأ. هذه الصخرة الموجودة هذه وجدت من أيام عبد الملك ابن مروان، أما الصخرة التي عليها كعب فهي الصخرة التي ربط النبي صلى الله عليه وسلم دابته عندها، ربط البراق. فلما قال عمر له: ضاهيت اليهودية، يعني أن نغير المكان بحسب ما نرى ونترك الاتباع. النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى كان هو الحري أن يصلي فيه عمر. وها هنا يرد سؤال لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس ما كان معه أحد من الصحابة، فكيف علم عمر؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنهم سيفتحون بيت المقدس، فأخبرهم أين يصلون. كون هذا ما جاءنا لا يعني عدم الورود، لا يعني العدم في هذا الباب، لأن قول عمر بل نصلي حيث صلى رسول الله دليل أنه علم أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أتى الكناسة، كناسة مكان الزبالة، يعني جاء وكان سهاب ردائه وأصبح الناس يكنسون هذا المكان، لأن اليهود عظموا جهة من بيت المقدس وتركوا المكان الذي كان ينبغي أن يعظم، لأنه معظم في دين إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وإلى الآن اليهود يسعون في الأرض فسادا، يريدون هدم بيت المقدس، لا مكنهم الله وحفظ الله لنا بيت المقدس وأرجعه لنا، ونسأل الله جل وعلا أن يطهر الأقصى من دنس اليهود. اليهود الآن يصلون في مكان يسمونه حائط المبكى، وهذا من تغييرهم لدين الله عز وجل، ولله في ذلك حكم، حتى في الأمور القدرية التي تكون مخالفة للشرع فيها حكم من الله عز وجل. فمن نعمة الله علينا أنهم غيروا وبدلوا، فيظنون أن بيت المقدس هو المسجد الذي بناه من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو قال بعض الناس يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكان بين مكة وبين بيت المقدس مدة 40 سنة. نعم.
قال غفر الله له الرابع طاعون عوماس، قال جاء في حديث عوف بن مالك.
هنا سؤال تمنيت لو أن الشيخ أورده، هل في قوله صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة فتح بيت المقدس، هل مراده صلى الله عليه وسلم الفتح الأول أو الفتح الثاني؟ هذا سؤال مهم، لأن الذي دل عليه ظاهر القرآن أن بيت المقدس سيفتح مرتين أو ثلاث، المرة الأولى في زمن عمر رضي الله عنه، المرة الثانية كان في زمن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، المرة الثالثة هذه هل ستكون في زماننا هذه أو يكون في زمن نزول عيسى بن مريم؟ الظواهر النصوص تدل على أن الثالثة لا تكون إلا بعد مقتل الدجال بباب لد. باب لد هذا منطقة في فلسطين الآن موجودة في القدس، ينزل عيسى بن مريم ويكون معهم المسلمون، ويكون معه المسلمون ومعهم المهدي، ويتجهون إلى بيت المقدس فيجدون الدجال فيرميه برمحه. نعم.
قال جاء في حديث عوف بن مالك السابق قوله صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة، فذكر منها ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. قال ابن حجر يقال إن هذه الآية ظهرت في طاعون عوماس في طاعون عمواس في خلافة عمر، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس، ففي سنة ثمان عشرة للهجرة على المشهور الذي عليه الجمهور، وقع طاعون في كورة عمواس ثم انتشر في أرض الشام، فمات فيه خلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم، قيل بلغ عدد من مات فيه 25,000 من المسلمين، ومات فيه من المشهورين أبو عبيدة عامر ابن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه. الخامس
ومعاذ بن جبل مات في طاعون عمواس أيضا. على كل حال ثم موتان، موتان ما هو مثنى موت؟ موتان يعني موت يتلوه موت، يعني فعلان، صيغة فعلان، فموتان صيغة فعلان يراد به الكثرة،
موتان ولا موتان؟
نعم
موتان
بفتح الواو.
نعم شيخ فوزان صوبها موتان.
إيه بفتح الواو.
شيخ وضعها في الأصل موتان، وضع تحت في حاشية بالضم، قال بضم الميم وسكون الواو هو الموت الكثير والقول، لكن اللي يقره في العالة موتان.
على كل حال من حيث الصناعة الصرفية، من حيث الصناعة الصرفية فلازم يكون مفتوح موتان على أساس على وزن فعل كثير الفعل، أما موتان ما أدري إيش يكون صيغة سماعية تكون إذن، أو موتان بفتح الميم والواو فعلان ما في إشكال، هذا أيضا صيغة كثرة مبالغة. نعم
وحال الشيخ إلى الفتح.
نعم نعم على كل حال فالمقصود ليس مثنى الموت، المقصود كثرة حصول هذا الفعل وهو الموت، مثل ما نقول تقول رجل ظمآن كثير الظمأ، عطشان كثير العطش، جوعان كثير الجوع، هذا هو المراد. ثم موتان أو موتان أو موتان يعني موت كثير يقع في هذه الأمة.
شيخ منه رمضان؟
منه رمضان أيضا. نعم كثير الرمض حر الشديد. نعم
قال الخامس استضافة المال والاستغناء عن الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرب إليه
لا أرب
لي فيه
لا حاجة لي فيه، حتى يهم صاحب المال يدخل عليه الهم، يدخل عليه من أهم ما يهم يدخل عليه الهم، أو حتى يهم بفتح الياء من هم، يهم من الهم هو الهمة، أما يهم من أهم يدخل عليه الهم والغم لا يجد أحد يقبل منه فيفكر وين يودي المال وين يودي الزكاة. وهذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كان الناس لا يقبلون الزكوات. نعم يقول بعض العلماء لا يقبلون الزكوات لا لعدم وجود الحاجة وإنما لكثرة تعفف الناس، عفى أميرهم فعفى الناس.
قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. قال وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى سيعطي هذه الأمة ويفتح عليها من كنوز الأرض، وأن ملك أمته سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. ففي الحديث عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وقال صلى الله عليه وسلم وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قال هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. قال فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيء
يعني سراق دعار طيء،
قلت بيني وبين نفسي فأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد، ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى ابن هرمز؟ قال كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب وفضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقيله منه. قال عدي فرأيت الضعف
فلا يجد أحدا يقبله احنا ما نشعر بالخطا
المطلوب. جزاك الله خير شيخ. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله، وكنت في من
يعني هذه حصلت، كون الضعينة وهي المرأة تركب الناقة من الحيرة من بلاد العراق إلى مكة، لا تخاف إلا من الله عز وجل، هذا وقع كما يقول عدي: رأيت ذلك. لكن هذا لا يعني جواز أن تسافر المرأة بدون محرم كما فهم ذلك بعض من لا علم عنده. نعم.
قال: وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز.
وكان هو في المقاتلين المجاهدين في معركة القادسية حتى وصلوا إلى المدائن ودخلوا البيت الأبيض بيت كسرى، فلما دخلوا البيت الأبيض بيت كسرى أخذوا كنوز كسرى، فأتيت بهذه الكنوز وحملت إلى عمر بن الخطاب في المدينة، فقال عدي بن حاتم قال لعمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدني أن هذه ستفتح، فقال عمر: والله إن أمة تؤدي مثل هذا، يعني الذهب والفضة، لحري أن يفتح الله لها. حقيقة شيء عظيم، من بلاد المدائن وهي أقصى بلاد العراق وأول بلاد فارس حيث كان مركزهم، يأتون بالكنوز الذهب والفضة ولا يأخذون منها شيء إلى المدينة. وكان سراقة موجود، سراقة بن مالك كان موجودا، فقال: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدني أنه ستفتح كنوز كسرى وأنه سيلبسني ذلك. فقال عمر: وعدك ذلك؟ قال: نعم. قال: قم فالبس تاجه. فلبس تاجه وأخذ صولجانه وأراد أن يمشي، فقال له عمر: أين؟ قال: إن رسول الله وعدني. قال: وعدك أن تلبسه وما وعدك أن تملكه. فنزعها منه وجعل ذلك في بيت مال المسلمين. نعم.
قال عدي: وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قاله النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه. قال:
هذه الأمور حصلت، حتى كون الناس يخرجون الذهب لا يجدون من يقبله، هذه أيضا حصلت في زمن عمر ابن عبد العزيز، يعني كنوز الأرض فتحت للنبي صلى الله عليه وسلم، الأحمر والأبيض، الأبيض كناية عن ملك كسرى ملك الفرس، والأحمر كناية عن ملك قيصر ملك الروم، حيث كان له قصر عظيم في بلاد الشام، وكان له يعني مثل ما نسميه حنا في العصر الحاضر نسميه إيش؟ منزل شتوي ومنزل صيفي، فكان ينزل في بلاد الشام إذا جاء الشتاء لأنه أدفى، فإذا جاء الصيف يذهب إلى رومية حيث قصره، كان هكذا ملك القيصر.
قال المؤلف: فقد تحقق كثير مما أخبرنا به الصادق صلى الله عليه وسلم، فكثر المال في عهد الصحابة رضي الله عنهم بسبب مواقع من الفتوح، واقتسموا أموال الفرس والروم، ثم فاض المال في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فكان الرجل يعرض المال للصدقة فلا يجد من يقبله، وسيكثر المال في آخر الزمان حتى يعرض الرجل ماله فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به. وهذا والله أعلم إشارة إلى ما سيقع في زمن المهدي وعيسى عليه السلام من كثرة الأموال وإخراج الأرض ببركتها وكنوزها.
قد يكون هذا في الزمان الذي يكون فيه المهدي وعيسى عليه الصلاة والسلام، وقد يكون هذا في الزمان الذي يموت فيه الناس كثيرا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: فأي مال يفرح به، وإن بني الرجل الذي له 100 من الولد لا يبقى إلا واحد، فأي مال سيرثونه؟ ماذا يفعلون بالأموال؟ لذلك جاء في بعض الروايات أنه
إذا عرض ماله يقول لو أتيت به قبل هذا، الآن ما يحتاج. هذا سيحصل، وأيضا سيحصل أنه سيأتي زمان يحتاج الناس فيه الطعام والشراب أكثر من حاجتهم إلى الذهب والفضة. يجد الإنسان الذهب عنده كومة ما ينفعه هذا الذهب، ولعله سيذكر هذا. لا
قال ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. قال: فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي. ثم قطعت الشيخ قال
وما يقطع يده،
لا يعني نسعى إلى قطع يده، يقطع عنده غير مشكلة يا شيخ.
أنا فاهم.
قال فيقول ويجيء السارق فيقول في هذا قطع، هو ضبط التاء بالضم،
إذن يكون قطعت.
ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. قال: وذكر ابن حجر أنه يحتمل أن يكون استغناء الناس عن المال وتركهم له وقت خروج النار واشتغال الناس بأمر الحشر، فلا يلتفت أحد حينئذ إلى الماء، بل يقصد أن يتخفف ما استطاع. وما ذكره ابن حجر من استغناء الناس عن المال لاشتغالهم بأمر الحشر لا ينافي أن يكون لاستغنائهم سبب آخر، وهو كثرة المال، كما يحصل في زمن المهدي وعيسى عليه السلام. وذلك يكون الاستغناء وبذلك يكون الاستغناء يقع في زمنين وإن تباعد بسببين مختلفين، والله أعلم.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن كثرة المال علامات الساعة هذا شيء، وكون الناس لا يقبلون الصدقة هذا شيء آخر، يعني مو بشيء واحد. كونهم لا يقبلون الصدقة هذا لا يعني لكثرة المال، وإنما لكثرة القناعة الموجودة عند في قلوب الناس، تجد الرجل يغنيه الكفاف. أما كثرة المال في آخر الزمان فهذا يكون عندما تخرج الأرض يعني ما فيها من الذهب والفضة كأنها قطعة من الأكباد. نعم.
قال السادس: ظهور الفتن. الفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والامتحان والاختبار، ثم كثر استعمالها فيما أخرجه الاختبار للمكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالإثم والكفر والقتل والتحريق وغير ذلك من الأمور المكروهة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم:
الفتنة إذا أطلقت يراد بها الأمر المكروه العظيم الذي يعم الناس، هذا الذي يعني في عرف الناس يطلقون كلمة الفتنة على الأمر المكروه العظيم الذي يقع على الناس ويكون فيه سبب لسفك الدماء وهتك الأعراض وانتهاك الأموال. فإذا حصلت أحد هذه الثلاث فهذه تسمى فتنة في عرف الناس. وأما الفتنة في عرف الشر فإنها تطلق حتى على الابتلاء الخاص، كما قال عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم.
قال: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس فيها الحق بالباطل فتزلزل الإيمان حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كلما ظهرت فتنة قال المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف ويظهر غيرها فيقول: هذه. ولا تزال الفتن تظهر في الناس إلى أن تقوم الساعة. ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قسيكم
كسر القاف
فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم.
هذه كناية أن الإنسان مهما يقدر يكون حلس بيته، لا يشارك في الفتن لا بنظرة ولا بتأمل ولا بقيام ولا بكلمة، حتى لو أنه خشي على نفسه أنه سيشارك يأخذ قوسه فيقطع وتر القوس ويكسر القسية نفسه. وجاء في بعض الروايات أنه يتخذ خشب سيفا من خشب يخوف به الدواب والهواب ولا يخاف منه الإنسان، وإذا جاء أحد يريد أن يقتله يكون كخير ابن آدم. قد يقول قائل إن هذا يتعارض مع حديث من قتل دون دمه فهو شهيد. لا يتعارض، ما في تعارض بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعارض في الذهن هذا، لأن قوله عليه الصلاة والسلام من قتل دون دمه أو عرضه أو ماله هذا في دفع الصائل مع وجود الحاكم، لأنه سيتبين الحق. هذا في دفع الصائل مع وجود الحاكم. وحديث كن كخير ابن آدم في الفتن التي لا تكون فيها الحكم ظاهرا لإنسان معين، كل يدعي الحكم كل يدعي الإمرة، وحينئذ تضيع الحقوق. فلذلك لا يستطيع إنسان يدفع الصائل، وإن دفع الصائل فقتل فإنه يقتله أولياء الصائل ويصبح الدنيا حيص بيس، لا يستطيع أحد أن يميز لعدم وجود الحاكم. لذلك نقول أن هذا الحديث في الفتن العامة التي تقع في بعض البلدان، مثل اليوم الأحوال الآن ساءت في مثل بلاد اليمن، في مثل بلاد ليبيا، هذه فتن عظيمة، يصبح الناس يقتل بعضهم بعضا، ينتهكون أموال بعضهم بعضا، ويحلل بعضهم دم أخيه المسلم تحت مسميات مختلفة. والله إذا لم تكن هذه الفتن من هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدري الإنسان ما الذي سيكون. وجاء في بعض الروايات كما في صحيح مسلم في كتاب الإمارة قال يقاتل تحت راية عمية، لا يدري لماذا يقاتل، راية وجهة عمياء ما يدرون شو اللي وراها.
قال وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك، وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر،
هذا الحديث فيه دلالة على أن المسلم في حال ما إذا خشي ظهور الفتن أن يلجأ إلى العبادة. إيش وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم من يوقظ صواحبات الحجر؟ لأنه رأى الفتن، فخشي عليه الصلاة والسلام أن تقع هذه الفتن، حينئذ أمر بالعبادة. ولهذا جاء في الحديث العبادة في الهرج كهجرة إليه. وأيضا في الحديث دلالة أن الإنسان يحذر أهله من الفتن ويخوفهم من الفتن. والفتن إذا وقعت في بلاد العرب فهي عامة للمسلمين كلهم، لأن بلاد العرب هي بلاد الإسلام، وذهابها ذهاب للإسلام، وبقاؤها بقاء للإسلام. نعم.
قال وروى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر رواه مسلم.
قال واحد حديث عظيم يا أخوة حديث عظيم من فوائد هذا الحديث أنه إذا ناب المسلمين الشيء لا يؤذنون كما يفعل بعض الناس اليوم وإنما ينادي المنادي الصلاة الجامعة فيأتون إلى المسجد ويسمعون من الخطيب أو من الإمام أو من الحاكم ويمكن يحصل جمع الناس بغير هذا اللفظ لو قال إن الأمير يدعوكم عن طريق الإذاعة أو عن طريق المذياع يفيد الغرض لكن الشاهد في الحديث الصلاة جامعة يحضر الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة على أنه مبتدأ جامعة الخبر فاشهدوها وعلى كل حال الحديث يعني من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل خير يعلمه لهم وحذر أمته من كل شر يعلمه صلوات ربي وسلامه عليه حتى يحذروا من الشر ويأتوا الخير. نعم.
قال وحديث الفتن كثيرة جدا فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الفتن وأمر بالتعوذ منها وأخبر أن آخر هذه الأمة سيصيبها بلاء وفتن عظيمة وليس هناك عاصم منها إلا الإيمان بالله واليوم الآخر ولزوم جماعة المسلمين وهم أهل السنة وإن قلوا والابتعاد عن الفتن والتعوذ
لزوم
منها
لزوم جماعة المسلمين وإمامهم كما جاء في بعض الأحاديث لفظا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة يا رسول فإن لم يكن لهم إمام هذا السؤال مهم. قال تلزم بيتك فلزوم الجماعة لزوم الإمام لزوم السكن لزوم العبادة هذه أربعة إلزامات بها بإذن الله عز وجل تحصل العصمة من الفتن إضافة إلى خير سبق منك وتقوى تكون عليه وعلم يثبتك الله به هذه ثلاثة أسباب سابقة وأربعة أسباب لاحقة التوبة والذكر والاستغفار وسؤال العلم والعلماء الراسخين في العلم فهذه أربعة أسباب لاحقة إذن ينجيك الله جل وعلا من الفتن. ومن أعظم الكتب مع الأسف الشديد قل من يهتم بهذه الكتب أو يقرأها لا نسمعها لا في الإذاعات ولا في غيرها. من أهم الكتب في هذه الأبواب كتاب الفتن في صحيح البخاري وكتاب الفتن في صحيح الإمام مسلم كتاب الفتن في سنن الترمذي هذه الكتب من الكتب العظيمة التي تنبه المسلم ما ينبغي عليه أن يفعله قبل وجود الفتن وأثناء الفتن حتى ينجلي الفتن.
قال فقد قال عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن رواه مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال المؤلف ألف ظهور الفتن من المشرق أكثر الفتن التي ظهرت في المسلمين كان منبعها من المشرق.
هذه مسألة مهمة الفتن من علامات الساعة لكن أكثرها وأشهرها ظهورا هي الفتن التي تظهر من المشرق. هناك فتن تظهر من بلاد الجزيرة أو تظهر من الشام أو تظهر من المغرب ولكنها لا تكون عامة يعني مثل فتنة العبيديين الذين سموا أنفسهم بالفاطميين هذه ظهرت في بلاد المغرب لكنها لم تتعدى المغرب. أما الفتن التي ظهرت في المشرق فشملت العالم الإسلامي ككل. نعم.
قال كان منبعها من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان وهذا مطابق لما أخبر به نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، رواه الشيخان. وفي رواية لمسلم أنه قال رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني المشرق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال
وهو عليه الصلاة والسلام في المدينة، ومشرق المدينة بالضبط، ومشرق المدينة بالضبط تماما هي بلاد الفرس وبلاد العراق، لا كما يزعمه بعض الناس أن مشرق المدينة نجد، فإن نجد شرق جنوب وليس شرقا تماما للمدينة. نجد حاليا الرياض وما حولها هذه تسمى نجد تهامة، فهي شرق بالنسبة إلى مكة وليس شرقا بالنسبة إلى المدينة، لأن شرق المدينة العراق وما وراء العراق من بلاد الفرس. نعم
شيخ، في نجد في العراق؟
كيف؟
في اسم مشابه لنجد في العراق؟
لا، ما في اسم مشابه لنجد في العراق، لكن إذا قيل نجد فالمقصود به نجد المدينة. نجد المدينة هي شرق المدينة، نجد بالنسبة للمدينة هي نجد المدينة، وتسمى نجدا من باب تسمية اللغة، لأن الأراضي إما أن تكون تهامية مرتفعة وإما أن تكون نجدية يعني نازلة، فالمدينة مرتفعة بالنسبة للعراق فهي تسمى نجد بالنسبة للمدينة.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وبارك لنا في شامنا ويمننا، فقال رجل من القوم يا نبي الله في عراقنا، قال إن بها قرن الشيطان.
هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي قال وفي عراقنا، نص الآن. نعم
قال إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن وإن الجفاء بالمشرق. قال ابن حجر
قد يقول القائل إن في بعض الروايات وفي نجدنا، نقول نعم في نجدنا أي نجد المدينة، ونجد المدينة هي العراق بخلاف نجد مكة، نجد مكة هي الرياض وما حولها، فهذه تسمى نجد بالنسبة لتهامة جبال مكة، وهذه تسمى نجد بالنسبة إلى المدينة، والحديث في عراقنا نص على هذا. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا رأى عراقيا يقول من جهة أهل الفتن. نعم
قال ابن حجر وأول الفتن كان منبعها من قبل المشرق، فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة، فمن العراق ظهر الخوارج والشيعة والروافض والباطنية والقدرية والجهمية والمعتزلة، وأكثر مقالات الكفر كان منشأها من المشرق من جهة الفرس المجوس كالزردشية والمانوية.
الزرادشتية هي ما أدري كيف كاتب الزرادشتية.
الزردشتية.
طيب صح. على كل حال الفتن جاءت من المشرق ابتداء، وجاءت من المشرق كثرة، وظهرت من المشرق يعني من حيث المقالات وأصحابها، لأن أهل الفرس لم يستطيعوا أن يجابهوا الإسلام، فسول لهم إبليس أن يظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر وأن يهدموا الإسلام من الداخل، فلبسوا لباس المسلمين ثم أتوا بمقالاتهم التي بها هدموا الإسلام وفرقوا المسلمين، وكان لهم يد مع اليهود، وكان لهم يد مع اليهود بل ومع النصارى، حتى ذكر الغزالي أبو حامد في كتابه فضائح الباطنية أن الزرادشتية وكثير من الفرق الباطنية اجتمعوا في العراق واتفقوا على هدم هذا الدين. وعلى كل حال من تأمل المقالات التي فرقت المسلمين، فمثلا القول بالخروج على عثمان رضي الله عنه، كان عبد الله بن سبأ اليهودي الأصل اليمني المولد والمنشأ كان في العراق ينشر هذا القول في البصرة والكوفة، ثم ذهب إلى مصر، وأهل البصرة والكوفة هم الذين أتوا إلى المدينة مع مصر وقتلوا عثمان رضي الله عنه، ثم وقعت الفتنة الثانية وهي فتنة القتل والقتال بين الصحابة رضوان الله عليهم في المشرق أيضا. ثم وقعت الفتنة الثالثة وهي خروج الخوارج على علي رضي الله عنه، وكان في المشرق أيضا، مشرق المدينة، نتكلم عن مشرق المدينة. ثم ظهرت مقالة القدرية على لسان معبد الجهني، وكان في البصر وهو مشرق المدينة. كذلك مقالة الإرجاء ظهرت في البصرة وكانت في المدينة. الجهم بن صفوان الترمذي كان من المشرق، الجعد بن درهم كان من المشرق، وهكذا رؤوس المعتزلة وعلى رأسهم الخليفة المأمون، فإنه قدم من المشرق بالرايات السود حتى قتل أخاه الأمين واستولى على الحكم ونشر المذهب الاعتزالي في بلدان المسلمين، وألزم المسلمين شرقا وغربا بالمذهب الاعتزالي، ووصى حتى في حال وفاته وموته وصى أخاه المعتصم بأن يتمسك بهذه الفكرة الضالة، ثم المعتصم وصى أخاه الواثق بذلك، ثم شاء الله عز وجل وأزال هذه الفتنة على يد المتوكل. نعم.
قال: والمانوية والمزدكية.
نعم. الزرادشتية والزردشتية والمانوية والمزدكية، هذه مذاهب انحلالية كانت في بلاد الفرس. نعم.
قال: والهندوسية والبوذية، وأخيرا وليس آخرا القاديانية والبهائية، إلى غير ذلك من المذاهب الهدامة.
البهائية أول ما ظهر، ظهر في بلاد الطهران، ثم خرج ما يسمى بالبهاء إلى فلسطين، ونشر البهائية في بلاد المسلمين في فلسطين، وكان ذلك أيام الاحتلال الإنجليزي. وأما القادياني فظهر في القارة الهندية، وليس هذا كما قال المصنف، ليس هذا أخيرا، لأنه لا تزال الفتن تظهر في بلاد المشرق، ونحن لو تأملنا نجد أن هذا حاصل إلى الآن. نعم.
شيخ نحسن الله عليك، آخر ليست ممنوع من الصرف؟
إيش هي؟
آخر
إذا قطعت من الإضافة. نعم.
الله يبارك،
لكن إذا أضيفت لا. هنا ما أضيفت؟
قال: وأخيرا وليس آخر.
وليس آخرا.
قال: وأيضا فإن ظهور التتاري في
هنا نكرت مقصودة، لأن الممنوع من الصرف إذا نكر فالمقصود به التكثير.
قال: فإن ظهور التتاري في القرن السابع
الهجري، حينما تقول مررت بأحمد يعني واحد، لكن لما تقول مررت بأحمدا يعني شخص مسمى بأحمد ما هو معروف، صار منكر.
قال: فإن ظهور التتاري في القرن السابع الهجري كان من المشرق، وقد حدث على أيدي. قال: فإن ظهور التتاري في القرن،
نعم.
قال: فإن ظهور التتاري في القرن السابع الهجري كان من المشرق، وقد حدث على أيديهم من الدمار والقتل والشر العظيم ما هو مدون في كتب التاريخ.
قال: في القرن السابع.
إيه.
غريب. كيف؟ نعم، يعني يقصد ظهورهم على بلاد بغداد، وإلا فإن ظهورهم، ظهور التتار، بدأ إبان الدولة الخوارزمية في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس، وأصبحوا يساجلون ويقاتلون المسلمين في الدولة الخوارزمية، ثم زاحوا إلى بلاد خراسان حتى كان وصولهم سنة 632 إلى تقريبا 632 هجرية إلى بغداد، وذهبت الخلافة العباسية برمتها.
قال: وإلى اليوم لا يزال المشرق منبعا للفتن والشرور والبدع والخرافات والإلحاد، فالشيوعية الملحدة مركزها روسيا والصين الشيوعية، وهما في المشرق، وسيكون ظهور الدجال وجوجة ومأجوجة من جهة المشرق، نعوذ بالله.
الدجال من المشرق، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، قال: ألا إنه في جزر من الجزائر، ها هنا وها هنا، ثم قال: لا، بل ها هنا نحو المشرق، ويأجوج ومأجوج يأتون من قبل المشرق. نعم.
قال نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا بد لي هنا من أن أنبه على أن بعض الفتن هو من أشراط الساعة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كوقعة صفين وظهور الخوارج. وسأتكلم بإيجاز عن بعض الفتن العظيمة التي كانت سببا في تفريق المسلمين.
وقعت صفين وقعت بين المسلمين بين الصحابة، ولكن هذه المعركة من علامات الساعة الصغرى.
قال وظهور الشر العظيم. باء مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال لقد كان ظهور الفتن في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه كان بابا مغلقا دون الفتن، فلما قتل رضي الله عنه ظهرت الفتن العظيمة، وظهر دعاتها ممن لم يتمكن الإيمان من قلبه، وممن كان من المنافقين الذين يظهرون للناس الخير ويبطنون الشر والكيد لهذا الدين. ففي صحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقال حذيفة أنا أحفظ كما قال. قال هات إنك لجريء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليست هذه، ولكن التي تموج
هذه فتن خاصة تكفرها الصلاة والصوم.
قال ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر. قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال يفتح الباب أو يكسر؟ قال لا بل يكسر. قال ذلك أحرى ألا يغلق. قلنا علم الباب؟ قال نعم كما
نقول. قال علم الباب يعني هل عمر علم من الباب؟ قال نعم كما أن غدا. نعم
أنا عندي شيخ واضعين وضع علم الباب.
لا يعني علم الباب، هل هم يسألون حذيفة هل علم الباب، هل علم عمر من الباب؟ قال نعم. أيوة كما أن
قال نعم كما أن دون غدا الليلة. نعم. إني حدثت حديثا ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأله.
نعم يعني تلامذة حذيفة هابوا أن يسألوه من هذا الباب. عمر علم الباب لكن هم ما علموا من الباب، فهابوا أن يسألوا من الباب. نعم.
قال وأمرنا مسروقا فسأله.
مسروق بن الأجدع، وكان من خواص تلامذة ابن مسعود، من خواص تلامذة حذيفة، من خواص تلامذة أبي الدرداء. نعم. حتى لما كان ابن مسعود في الوفاة سأله من عمن يطلب العلم فوصاه بأبي الدرداء. نعم.
فقال من الباب؟ قال عمر، وكان ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقد قتل عمر وكسر الباب وظهرت الفتن ووقع البلاء، فكان أول فتنة ظهرت هي قتل الخليفة، هي قتل الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان على يد طائفة من دعاة الشر الذين تألبوا عليه من العراق ومصر ودخلوا المدينة وقتلوه وهو في داره رضي الله عنه.
إنهم إذا كسروا الباب يرتكبون ويأخذون ما وراء الباب، وكان كسر الباب هو قتل عمر، فبقتل عمر دخلوا دار المسلمين فأصبحوا يوجدون الفتن داخل دار المسلمين ويوجدون القلاقل داخل بلدان المسلمين لأنهم دخلوا. وكان من ذلك أنهم رأوا من هو عظيم والرأس الذي يشار إليه في بلاد المسلمين بعدما دخلوا الدار، فرأوه عثمان فراموا قتله، فلما راموا قتله لم تجتمع كلمة المسلمين بعد ذلك، فهي الفتنة التي عمت المعمورة على المسلمين. نعم.
قال وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه أنه سيصيبه بلاء، ولهذا صبر ونهى الصحابة عن قتال الخارجين عليه كي لا يراق دم من أجله رضي الله عنه. ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة، فذكر الحديث إلى أن قال فجاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له، وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. وخص النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بذكر البلاء مع أن عمر قتل أيضا لكون عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن به عثمان من تسلط القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم. بعد إقناعه لهم ورده عليهم قال: وبقتل عثمان رضي الله عنه انقسم المسلمون ووقع القتال بين
عثمان رضي الله عنه بينه وبين الجور والظلم مفاوز كالمشرق والمغرب، لكنهم فخموا الأمور وعظموها. العجيب أن عثمان رضي الله عنه قتل على يد هؤلاء الخارجين شهيدا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إلى الآن هناك أناس يتكلمون فيه. والله لو كان لهؤلاء عقول أما يكفيهم أنه رضي الله عنه جاد بنفسه حفاظا على دماء الخارجين عليه؟ كان هذا وحده أمر يكفي للإنسان أن يكف لسانه عن هذا الرجل رضي الله عنه، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، لكنهم ما عندهم عقول، بدع وأهواء تسربت إلى القلوب وانتسبوا إلى السنة. والله لا يتكلم في عثمان إلا رجل مبتدع. لا تظن أن إنسان يتكلم في عثمان يكون على سنة. هذا شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله بالصبر، ما استعمل عقله، قال لك كيف أنا خليفة المسلمين، أنا عندي قوة، عندي سلطان، أنا بقاتل. التزم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قاتل. هذا شيء عجيب، عندهم التزام بالنصوص حتى لو على حساب دمهم وأنفسهم وأرواحهم. فهلا كنا كذلك؟ العجيب من الناس اليوم يعملون عقولهم أمام نصوص واضحة. فهذا يتكلم في عثمان يقول أنه أتى بكذا وكذا وكذا، فلماذا لا تمدحه بأنه لم يرضى بإراقة دم المسلم؟ لو كان عنده شيء من الظلم أكان يرضى أن يموت؟ ولا يقول أنه ظالم ظالم سأقتل؟ سبحان الله.
قال: وبمقتل عثمان رضي الله عنه انقسم المسلمون ووقع القتال بين الصحابة.
هو قال والله إن قتلتموني لا تجتمعون على إمام أبدا. هذه مقولة عثمان، قال إن قتلتموني لا تجتمعون على إمام أبدا. وهذه فائدة، أي بلدة إذا خرجوا على الحاكم لا يجتمعون، كل يوم ينخلعون واحد، كل يوم يحطون واحد.
قال: وقع القتال بين الصحابة وانتشرت الفتن والأهواء. شيخنا السؤال، هل يقال وقع القتال بين الصحابة أم هم جيش الصحابة؟
لا، وقع القتال بين الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا سيقع القتال بين الصحابة، لكنهم لا بد أن ندرك أن القتال وقع بين الصحابة رضوان الله عليه، سواء في وقعة الجمل أو في وقعة صفين، لكنهم أحد رجلين، مجتهد مصيب أجرين لأنه على الحق، ومجتهد مصيب أجرا واحدا لأنه اجتهد فأخطأ. هذا الذي يجب القول فيه، زيادة على هذا لا يجوز الخوض في هذه المسألة. لا.
قال: وانتشرت الفتن والأهواء وكثر الاختلاف وتشبعت الآراء ودارت المعارك،
حتى أصبح من الناس من يملي رأيه على أمير المؤمنين علي من الخوارج. كانوا في المساء من جنوده وفي الصباح يريد أن يكون قاضيا عليه، يقول تتوب من كفرك أو نقاتلك. في المساء كان من جنوده وفي الصباح يصبح أميرا عليه، يأمره وينهى، يملي عليه ما يريد.
قال: ودارت المعارك الطاحنة في عهد الصحابة رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما سيقع من الفتن في زمنهم، فإنه أشرف على أطم
على أطم من أطام المدينة. الأطم الجبل الصغير المرتفع، نعم، والمدينة فيها أطام، وأما الجبال الكبيرة في المدينة فهما جبلان، الجنوب فيه جبل عير والشمال فيه جبل أحد، وما عدا هذين الجبلين فهي أطام، مثل جبل سلع قال لها أطام. نعم.
قال فإنه أشرف على أطوم من أطام المدينة، فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر.
الله.
قال النووي والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي أنها كثير تعم الناس لا تختص بها طائفة، وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان والحسين رضي الله عنهما وغير ذلك. وفيه معجزة
اللي يرى وقع الفتن كمواقع القطر، فيه كما قال النووي رحمه الله إشارة إلى كثرة الفتن وأنها تعم، وفيها إشارة أنه ما في بيت إلا وتدخل هذه الفتنة. وأشهر ما ينطبق عليه هذا الحديث وقعة الحرة. وقعة الحرة وقعت في زمن يزيد بن معاوية، وخلع أهل المدينة أبناء الصحابة خلعوا البيعة وأمروا عليهم شخصا من أبناء الصحابة، فعبد الله بن عمر أنكر عليه، محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب أنكر عليه، الحسن بن علي أنكر عليه، ولم يسمعوا كلام هؤلاء. فخرج الحسن وعبد الله بن الزبير ومحمد بن الحنفية خرجوا إلى مكة، وبقي عبد الله بن عمر ومعه ذووه ومعه ذويه وأهله ومن كان تحت يده ولم يشاركوا. فجاءت الجيوش من الشام وقتلوا هؤلاء الخارجين جميعا. لكن انتبهوا لكتب التاريخ، فإن فيها التزوير وفيها الكثير من الكلام الذي لا يصح، من أنهم انتهكوا الأعراض وأنهم قتلوا 3 أيام، هذا كله كذب، كله من الكذب، ولم يقع شيء من هذا. بل لما قتل رؤساء الجيش الخارجين كان جاء الأمير إلى عبد الله بن عمر وعظمه وأتمر بأمره وما يأمره به. نعم.
قال وقال النووي وفيه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم.
نعم.
جيم موقعة الجمل. قال ومن
لعلنا نقف على موقعة الجمل لأن بحاجة إلى يعني حديث أكثر من هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.